بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر لله على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. وبعد، هذه الحلقة 88 ضمن سلسلة دقيقة عقدية، وهي بعنوان الطاغوت. وتعريف الطاغوت في اللغة هو مشتق من الطغيان، ومجاوزة الحد، وكل شيء جاوز المقدار والحد في العصيان فهو طاغ. وهذا من قول ربنا سبحانه وتعالى: إنه لما طغى الماء، يعني زاد عن حده. أما تعريف الطاغوت في الشرع هو كل ما تجاوز به العبد حده، من معبود أو متبوع أو مطاع. فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. قال ابن القيم رحمه الله: فإذا تأملت أحوال الناس معها، رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته، حتى يظهر لك الكلام جليا ما هي أنواع الطواغيت. أنواع الطواغيت ثلاثة: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. أقولها ثانية: طاغوت حكم، وطاغوت عبادة، وطاغوت طاعة ومتابعة. ورؤوس الطواغيت خمسة: أول طاغوت أعاذنا الله وإياكم به وأمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن بالاستعاذة منه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إذن الطاغوت الأكبر ألا وهو الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله. يبرؤوس الطواغيت خمسة: أولها الشيطان، وثانيها الحكم الجائر المغير لأحكام الله، وثالثها الحكم بغير ما أنزل الله، ورابعها الذي يدعي علم الغيب من دون الله، وخامسها الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة، السؤال هنا: كيف نكفر بالطاغوت ونؤمن بالله؟ لأنه لن يسلم إيمان المؤمن أو إسلامه حتى يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فهنا الكفر بالطاغوت بعدم الإيمان به وبغضه وعداوته من القلب، وسبه وتقبيحه باللسان، وإزالته عند المقدرة، ومفارقته. فمن ادعى اجتناب الطاغوت ولم يفعل ذلك فما صدق. فالكفر بالطاغوت بعدم الإيمان به وبغضه وعداوته. السؤال الثاني: كيف يصبح المرء مسلما؟ احنا قلنا كيف يكفر بالطاغوت، اما سؤالنا الان كيف يكون المرء مسلما؟ لا يكون المرء مسلما الا ان يكون مؤمنا بالله وحده لا شريك له ويكفر بالطاغوت، لقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد، الرشد هنا في الآية هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين أبو جهل، والعروة الوثقى هي شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله تعالى، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. أذكرك بالآية مرة أخرى حتى يسلم لك إيمانك: لا إكراه في الدين، أي لا نكره أحدا على دين الله عز وجل، ولكن نظهر لهم هذا الدين ونظهر لهم محاسن هذا الدين. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، والرشد هو دين الإسلام، هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، والغي هو دين الكفر ودين أبو جهل. والعروة الوثقى في الآية هي لا إله إلا الله، وكما قلنا في حلقات سابقة لا إله إلا الله لها ركنان تتضمن النفي والإثبات، في لا إله تنفي جميع الآلهة عن الله، وإلا الله نثبتها إلى الله وحده لا شريك له. فهذه الكلمة العظيمة متضمنة للنفي والإثبات، تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله عز وجل وتثبتها له وحده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك، وأن يجنبنا وإياكم النفاق، وأن يجنبنا وإياكم عبادة الطاغوت، وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.